بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان من العام 37 بعد 400 الهجرة في درسنا السابع من قراءة وشرح مختصر منهاج السنة للشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. قال الرافضي الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ومضمون ما ذكره أن الناس اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيجب النظر في الحق واعتماد الأنصاف. ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأربعة أوجه: لأنه أحقها وأصدقها، ولأنهم باينوا جميع الفرق في أصول العقائد، ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم، ولأنهم أخذوا دينهم على الأئمة المعصومين. وهذه حكاية لفظة، يعني هذا تزكية مجزم لأنفسهم بأنهم هم الناجين. قال الرافضي إنه لما عمت البلية بموت النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس بعده وتعددت آراءهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس للدنيا. شوفوا يلمزون في أبي بكر، كما اختار عمرو بن سعد ملك الري أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل الحسين مع علمه بأن من قتله في النار، واختياره ذلك في شعره حيث يقول: فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمر على خطرين، أترك ملك الري والري منبتي أم أصبح مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني. وبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وقصر في نظره، فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه بسبب إهمال النظر. وبعضهم قلد لقصور فطرته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم يأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. وحيث حصل للمسلمين هذه البلية وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الأنصاف ويقر الحق مستقره ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه، هذا لفظه. فيقال يعني الآن الشيخ صور مذهب هؤلاء المجرمين، أولا صوروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أصحاب دنيا وأصحاب أهواء، ووصفوا بأنفسهم بأنهم جزموا بالنجاة وأن مذهبهم واجب الحق وما إلى ذلك، وهذا كله من الكذب الواضح الذي سيعرض له الشيخ إن شاء الله. فيقال إنه قد جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف، وهذا من أعظم الكذب خط تحت هذا الكلام، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة، فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف. أما طالب للأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه، وإما طالب للأمر بحق كعلي في زعمه، وهذا كذب على علي رضي الله عنه وعلى أبي بكر رضي الله عنه، خط تحت هذا الكلام. فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق، وجعل القسمين الآخرين إما مقلدا لأجل الدنيا وإما مقلدا لقصوره في النظر، وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو الصراط الذي أمرنا أن نسأله هدايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا للهوى وهذا هو الغي، والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق، بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم وهذا هو الضلال، وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغي. لكن الغي أغلب على اليهود والضلال أغلب على النصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الهوى والغي وإرادة العلو والفساد، قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وقد نزه الله تعالى نبيه عن الضلال والغي، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فالضال الذي لا يعرف الحق والغاوي الذي يتبع هواه. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى أو القوي في طاعة الله، والأبصار البصائر في الدين. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا كان الصراط المستقيم لا بد فيه من العلم بالحق والعمل به، وكلاهما واجب، لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك. وهذه الأمة خير الأمم، السطرين هذه يضع تحتها خط: وهذه الأمة خير الأمم وخيرها القرن الأول. كان القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك. يعني ثمرة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفهم هؤلاء المجرمون بأحد الأوصاف، في وقت تجد النصارى يصفون الحواريين بأعظم الأوصاف، واليهود يصفون أصحاب موسى بأعظم الأوصاف. هذه الأمة المرذولة الرافضة ذهبوا إلى أعظم مدرسة عرفها التاريخ كله، وهي مدرسة النبوة، فوصفوهم بما لا يجوز أن يطلق في مسلم فضلا عن أن يطلق في الصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك، بأنهم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونه، بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه، كما يزعمونه في الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة والأمة. وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق، بل اتبعوا الظالمين تقليدا لعدم نظرهم المفضي إلى العلم. والذي لم ينظر قد يكون تركه النظر لأجل الهوى وطلب الدنيا، وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه، وادعى أن منهم من طلب الأمر لنفسه بحق، يعني عليا. وهذا مما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن، فلزم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الأمة كلها كانت ضالة بعد نبيها ليس فيها مهتدي، فتكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا منهم، لأنهم كانوا كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى افترقت على أكثر من 70 فرقة فيها واحدة ناجية، وهذه الأمة على موجب ما ذكروه لم يكن فيهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمة تقوم بالحق ولا تعدل به، وإذا لم يكن ذلك في خيار قرونهم ففيما بعد ذلك أولى. فيلزم من ذلك أن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من خير أمة أخرجت للناس، فهذا لازم لما يقوله هؤلاء المفترون. فإن كان هذا في حكايته لما جرى عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الأمة، فكيف سائر ما ينقله ويستدل به؟ ونحن نبين ما في هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثيرة. الشيخ دائما يوسع باله في عرض باطل الخصوم، لكنه لا يتركه حتى يكر عليه فيضر وقعا صفصفا. هؤلاء المجرمين خلاصة ما وصفوا به خير قرن أخرجت للناس وهم صحابة رسول الله بعد نبي الله، أن اليهود الذين غيروا وبدلوا والنصارى الذين حرفوا وقالوا عيسى ابن الله أحسن من هذه الأمة. هذا الكلام لا بد أن يرد عليه ولا بد أن يفند، وسيأخذ معنا الرد عليه مساحة كبيرة جدا، لأن هذا أمر هام جدا في إبطال، حتى نصل إلى حقيقة أنه لا لقاء بيننا وبين الرافضة، وأنهم على دين ونحن على دين. هؤلاء مجوس، ما في يوم من الأيام نصروا الإسلام في أي موقف، لا بقول ولا بفعل، وإنما هم سبة في تاريخ هذه الأمة. قال: نرد عليهم وجوه كثيرة فنقول: ما ذكره هذا المفتري من قوله أنه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس بعده وتعددت آراءهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه وتابعه أكثر الناس طلب للدنيا، كما اختار عمر بن سعد ملك الري أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل الحسين، ما علمه بأن في قتله النار واختياره ذلك في شعره. فيقال في هذا الكلام من الكذب والباطل وذم خيار الأمة بغير حق ما لا يخفى من وجوه. أحدها، إذن هذا أول وجه في الردود، قوله تعددت آراءهم بحسب تعدد أهوائهم، فيكون كلهم متبعين أهوائهم، ليس فيهم طالب حق ولا مريد لوجه الله تعالى والدار الآخرة، ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال وعموم لفظه يشمل عليا وغيره. وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله تعالى عليهم هو ورسوله ورضي الله عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن أول من يرد على هؤلاء المفتري من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، من هم؟ الصحابة. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. شوف كيف الله وصفهم، هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبووا الدار والإيمان والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن أثنى الله على المهاجرين، ثم أثنى على الأنصار، ثم أثنى على من يأتي من بعدهم من التابعين وتابعيهم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم. ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك، وهذا نقيض مذهب الرافضة وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر قال حدثنا عبد الله بن زيد عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا لهم. وهذا من فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة المهاجرين ومضت. شوف وهو من هو منه سعد أليس من المهاجرين؟ والثناء على الأنصار قال وهذه قد مضت وبقيت منزلة من يأتون من بعدهم يدعون لهم ويستغفرون لهم. إذن امسكوا هذه المنزلة. قال وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال من سب السلف فليس له في الفيء نصيب لأن الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم الآية. وهذا معروف عن مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام وكذلك ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. وروي أيضا عن الحسن بن عمارة عن الحكيم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. شوف هذا فقه ابن عباس رضي الله عنه. أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. وقال عروة قالت لعائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وفي الصحيحين أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شوف جبل أحد لو أنفقت مثل ذهب لا تبلغ مدهم ولا النصيف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا إن قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. ليه؟ لأنهم يؤجرون بها هذا ويأخذون هؤلاء فوقهم سيئات الذين يسبونهم. وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية قال حدثنا رجاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله تعالى قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ومن طريق أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن نسير بن دعلوق سمعت عبد الله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقد صدق رضي الله عنه. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شوف تصريحه سبحانه وتعالى برضاه عنهم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عز حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. والذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من 1400 بايعوا لما صده المشركون عن العمرة. ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف وذلك سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة. ثم رجع بهم إلى المدينة وغزا بهم خيبر ففتح الله عليهم في أول سنة سبع وقسمها بينهم ومنع الأعراب المتخلفين عن الحديبية من ذلك. كما قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الأعراب ما همهم إلا الأكل والغنائم. وقد أخبر الله أنه سبحانه وتعالى رضي عنهم وأنه علم ما في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا قريبا. وهؤلاء هم أعيان من بايع أبي بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم، لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، خط تحت هذا الكلام. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أو فتح هو؟ فقال: نعم. وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله هذا لك فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، ولأن النسخ ليس من فعلهم الذين يفضلون به، ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد. لما يؤكد الشيخ على أن قضية الصحابة الذين بايعوا أهل بيعة الرضوان وما إلى ذلك أنهم 1400، حتى تستحضر ضلال الرافضة المجرمة حين تكفر الصحابة إلا 4 أو 5. شوف الله صرح بالرضا عمن بايع تحت الشجرة وهؤلاء يكفرونهم قاتلهم الله وأخزاهم. والمبايعة تحت الشجرة، ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدرك، كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم السابقون على من تأخر بإسلامه عنهم، والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر 4 ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم، والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنهم، والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك. فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا، وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه، وله بذلك فضيلة. ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب، وليس مثل هذا ما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين، إذ ليس بعض هذه الشرائع أولى بجعله خيرا من بعض، ولأن القرآن والسنة قد دل على تقديم أهل الحديبية. أهل الحديبية يا أخوان لهم خصوصية تفوق الصحابة، ولهذا عمر رضي الله عنه في خلافته كان يجعل مشورتها في من بقي من أصحاب الشجرة اللي هم أهل بيعة الرضوان. فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص. وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان لأنه كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته، وبسببه بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما بلغهم أنهم قتلوه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا من النصوص القاطعة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، اللي بيعت الرضوان بيعت الحديبية. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. شوف الله ماذا يقول والرافضة ماذا تقول. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة، وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، إلى قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأثبت الموالاة بينهم. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم، والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم، وأصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة البغض، وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل. خل تحت هذا الكلام شوف كيف المجرمين حتى الآيات يفسروا، يقول لك أن علي إن تصدق بخاتمه في الصلاة. طيب هذا الأمر يبطل الصلاة ولا يبطلها لو ثبت؟ فكيف هو مكذوب؟ مكذوب يعني يقعد يتحرك ويقول خذ الفقير وأنا في الصلاة ولا تنقطع الصلاة، وين هذا؟ لكن حتى تعلمون أنهم لا عقول لهم. وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة، منها أن قوله الذين صيغة جمع وعلي واحد، ومنها أن الواو ليست واو الحال، إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة. ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجب ولا مستحب باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلا. ومنها أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقير رضي الله عنه. ومنها أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فإن أكثر الفقهاء يقولون لا يجزي إخراج الخاتم في الزكاة، يعني هم سبوه من حيث لا يشعرون، هم أرادوا متعه فسبوه رضي الله عنه. ومنها أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل. ومنها أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام، وسيجي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه الآية. فإن الرافضة، انتبهوا لهذين السطرين، فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت حجة عليهم لا لهم، كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة، وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة، والرافضون مخالفون لها، والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا أمر مشهور، يعادون خيار عباد الله المؤمنين ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من الترك وغيرهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين، والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولهم. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره. وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وإنما أيده في حياته بالصحابة، خط تحت هذا الكلام. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا الصنف الذي يقول الصدق ويصدق به خلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذب بالحق، لما جاءه كما سنبسط القول فيهما إن شاء الله تعالى. والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء. وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع. خدت حتى هذا الكلام جزاكم الله خير. أعيد، وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء من الافتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع. ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، ومنهم من ادعى إلهية البشر، وادعى النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى العصمة في الأئمة، ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف. واتفق أهل العلم أن الكذب ليس في طائفة من المنتسبين للقبلة أكثر منه فيهم. شوف إجماع من أهل العلم، لا يوجد طائفة فيها الكذب أكثر من الشيعة. وقال تعالى: قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: طائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس في حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود والنصارى، وقد أخبر الله تعالى أنهم الذين اصطفى، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الصورة. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجرا عظيما، والله لا يخلف الميعاد. فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم، ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه لهم، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وبدلهم بعد خوفهم أمنا لهم المغفرة والأجر العظيم. وهذا يستدل به من وجهين: على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم، ويستدل به على أن هؤلاء مغفور لهم ولهم أجر عظيم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، فتناولتهم الآيتان آية النور وآية الفتح. ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكين الدين والأمن بعد الخوف لما قهروا فارس والروم، وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقية، ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا من بلاد الكفار، بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان، وكان بعضهم يخاف بعضا. وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن، والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعمر بن العاص دخلوا في الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وآمنوا. وأما ما حدث في زمن الفتنة ولا تصير وأما من حدث في زمن الفتنة كالرافضة وأما من حدث في زمن الفتنة كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق وكالخوارج المارقين، هؤلاء لم يتناولهم النص، فلم يدخلوا في من وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية، لأنهم أولا ليسوا من الصحابة المخاطبين بها، ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما حصل للصحابة. بل لا يزالون خائفين مقلقين غير ممكنين. فإن قيل لما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ولم يقل وعدهم كلهم، قيل لما قيل كما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ولم يقل وعدكم، ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس، كما في قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس بيت. وإذا قلت ثوب من حرير فهو كقولك ثوب حرير، وكذلك قولك باب من حديد كقولك باب حديد، وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه. وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود فإذا كانت من بيان الجنس كان التقدير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس، وإن كان الجنس كلهم مؤمنين صالحين. وكذلك إذا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس والصنف مغفرة وأجرا عظيمة لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين. ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما، لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحا. ولما قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، لم يمنع أن يكون كل منهم متصفا بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم، ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس، كما في قوله تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، وقوله وما من إله إلا الله فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفي الجنس قطعا. فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى لا إله إلا الله وقوله لا ريب فيه ونحو ذلك، بخلاف ما إذا لم تكن من موجودة كقولك ما رأيت رجلا فإنها ظاهرة لنفي الجنس، ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس كما قال سيبويه يجوز أن يقال ما رأيت رجلا بل رجلين، فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفي الجنس، بخلاف ما إذا دخلت من فإنه ينفي الجنس قطعا. ولهذا لو قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر، فأعطاه كل واحد ألفا اعتقهم كلهم، وكذلك لو قال لنسائه من أبرأتني من كنا من صداقها فهي طالق، فأبرأنه كلهن طلقنا كلهن. فإن المقصود بقوله منكم بيان جنس المعطي والمبري لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج. فإن قيل فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة فلا يجب ذلك أيضا، فليس في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك، قيل نعم ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح، ولكن مقصودنا أن من لا ينافي شمول هذا الوصف لهم فلا يقول قائل إن الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمهم بقوله محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الكلام، ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا والسيمة في وجوههم من أثر السجود، وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع والوعد بالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات بل على الإيمان والعمل الصالح، فذكر ما به يستحقون الوعد وإن كانوا كلهم بهذه الصفة، ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنه بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء، بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان منه الاشتقاق سبب الحكم. فإن قيل فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين، قيل المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين ولم يكونوا منهم كما قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقوله من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فترة الناس كعذاب الله ولئن جاء رسول من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين. فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب، وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم الرافضة. ومن انطوى عليهم فدل على هذا على أن المنافقين لم يكونوا من الذين آمنوا معه، والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه وهم الغالب، بدليل قوله تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا بل كانوا يجاورونه بالمدينة، فدل ذلك على أنهم انتهوا. والذين كانوا معهم بالحديبية كلهم بايعوه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس فإنه اختبأ خلف جمل أحمر. وكذا جاء في الحديث كلهم يدخلوا الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. وبالجملة فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين مقهورين أذلاء، لا سيما في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك، لأن الله تعالى قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين، فعلم أن العزة والقوة كانت في المؤمنين وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم. فيمتنع أن تكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين، بل ذلك يقتضي أن من كان أعز كان أعظم إيمانا. ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز الناس. وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين، فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم، ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم. والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر من سائر الطوائف. والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق. فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والرافضة تجعل هذا من أصول دينهم وتسميه التقية، يجعلون الكذب أصل من أصول دينهم باسم التقية. وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك، حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق، وهو كذب، جعفر الصادق بريء منهم، أنه قال التقية ديني ودين آبائي، وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك، بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان، وكان دينهم التقوى للتقية. حلوة هذه، وكان دينهم التقوى للتقية. وقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وإن فعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا من تقاه، إنما هو الأمر بالاتقاء من الكافرين لا الأمر بالنفاق والكذب. والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شيء من ذلك، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على متابعته، فضلا عن يكرههم على مدحه والثناء عليه. بل كان علي وغيرهم من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس. وقد كان زمن بني أمية وبني عباس خلق عظيم دون علي وغيره في الإيمان والتقوى، يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم، ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم يكن أولئك يكرهونهم، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاء. فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين ولا على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك، بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر كما تقول الرافضة من غير أن يكرههم أحد على ذلك. فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق، وأن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر. وهؤلاء أسر المسلمين في بلاد الكفار، غالبهم يظهر دينهم، والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلي ومن والاهم يتظاهرون بدينهم، وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة والمخالفة. والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض، وغايته إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه، لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلفاء والصحابة إلا يكون قليلا. فكيف يظن بعلي رضي الله عنه وغيره من أهل البيت أنهم كانوا أضعف دينا من الأسرى في بلاد الكفار ومن عوام أهل السنة ومن النواصب، مع أن قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره عليا ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم، بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه، ويقوله أحدهم لخاصته كما ثبت ذلك بالنقل المتواتر. وأيضا فقد يقال في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن ذلك وصف الجملة بوصف تتضمن حالهم عند الاجتماع، كقوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل لكل واحد، فلا بد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح، إذ قد يكون في الجملة منافقا، وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم، فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة، وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة، كما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انتبه معي، الرافضة عليهم غضب الله وسخطه أفتروا على آل البيت وألصقوا بهم ما ليس منهم، فقالوا أن جعفر الصادق يقول التقية ديني ودين آبائي، والتقية أن تظهر خلاف ما تبطن. ثم قال الشيخ رحمه الله دين آل البيت التقوى للتقية، فهم من علماء الأمة وفضائلهم مسطورة في كتب الرجال. التقية يا إخوة التي وردت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه في حق المسلم إذا أسره الكفار وأرادوا قتله، له أن يظهر خلاف ما يبطن للتخلص منهم. وقد وقعت هذه لبعض الصحابة في العهد المكي، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، في قضية في قصة عمار رضي الله عنه، وهو أن يظهر لهم كلمة توافقهم خلاف إيمانه، ولهذا قال إلا من أكره وقلبه إيش مطمئن بالإيمان، فهو أعطى كلمة من طرف اللسان خلاف ما في قلبه للتخلص من هؤلاء، لأن مصلحة أن يتخلص من أن يقتله الكفار تغتفر فيها زلة أنه قال بلسانه ما يريد هؤلاء الكفار. ف هذه المسألة هي محصورة في هذا الموقف بالذات، الرافضة أخزاهم الله جعلوا الدين كله تقية، الدين كله أظهر، وخاصة إذا كانت شوكة أهل السنة مرتفعة ولهم صولة وجولة ودولة، فأظهر التقية لهم والعنهم من الباطن، وينسبون هذا لأهل البيت، وهذا كذب وهذا هو النفاق. ولهذا لا يوجد مثل ما ذكر الشيخ نفاق وزندقة في أي طائفة أكثر مما يوجد في الرافضة. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.